نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول من الآية 13 عن وصايا الله المتعلقة بالحفاظ على التعليم الصحيح والعقيدة السليمة في الكنيسة. فالرسول بولس يحض تلميذه وشريكه في الخدمة تيموثاوس على البقاء في أفسس لكي ينهى بعض الأشخاص عن نشر التعاليم المخالفة للتعليم الصحيح. ومن المؤكد أنه لأمر خطير أن يبدأ بعض المؤمنين في الكنيسة بتعليم أمور عقائدية خاطئة، وهو أمر حدث في أفسس. وكانت تلك التعاليم الخاطئة تتعلق بالأساطير وسلاسل النسب المتشابكة التي تتجاوز ما يعلمه الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال، كان أولئك المعلمون يأخذون اسماً من أحد سجلات النسب الموجودة في الكتاب المقدس، ثم يحيكون حول هذا الاسم مجموعة من القصص والأساطير التي لا نهاية لها، كما أنهم كانوا يأخذون فكرة ما من العهد القديم ويبنون حولها نظاماً دينياً أو فلسفياً كاملاً. لهذا يجب علينا أن نبتعد عن أي تعليم يخالف تعليم الكتاب المقدس وعن أي تفسير يعتمد المبالغة والتهويل. كذلك فإن الرسول بولس يوصي تلميذه تيموثاوس بأن يمنع أعضاء الكنيسة في أفسس من تعليم تلك القصص الخرافية وأي شيء يناقض التعليم الصحيح، لأن تعليمهم ذاك كان يثير بعض المجادلات بين المؤمنين. في الآية الخامسة يقول الرسول بولس: وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. ونجد في هذه الآية ثلاث وصايا مهمة. الوصية الأولى هي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يظهر محبة من قلب طاهر، ولا يمكن للقلب أن يكون طاهرا إلا إذا اختبر الولادة الثانية وسكن الروح القدس فيه. هذا يحدث عندما يسمع المرء رسالة الإنجيل الصحيح ويؤمن بيسوع المسيح ويختم بختم الروح القدس. أما الوصية الثانية فهي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يتمتع بضمير صالح. لا يمكن للمرء أن يتمتع بضمير صالح ما لم يتمتع بقلب اختبر خلاص الرب. فعندما يسكن الروح القدس في قلب الإنسان فإنه يبكته على خطية وبر ودينونة. وضمير الإنسان يكون صالحا عندما يقبل إدانة ضميره وعندما يطيع توجيهاته. ومن الجيد أن يختبر الإنسان الحزن الإلهي على خطاياه فيتوب عنها. ومن المهم والجيد أن يسلك الإنسان بحسب الحق الكتابي. وعندما يصبح ضمير الإنسان صالحا فإن ذلك يظهر من خلال كلماته وأفعاله المتوافقة مع ما يعلمه الكتاب المقدس. الوصية الثالثة والأخيرة هي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يتمتع بإيمان خال من الرياء. فإن كان قلب المؤمن طاهرا وضميره صالحا فهذا يؤدي بالإنسان إلى قبول يسوع ربا ومخلصا لحياته بإيمان خال من الرياء. غالبا ما يكون إيمان الإنسان خاليا من الرياء عندما يبني معرفته لله ولخطته الخلاصية على الحق المعلن في الكتاب المقدس. والإيمان الخالي من الرياء يقود المرء إلى تطبيق ما يقوله الكتاب المقدس في حياته الشخصية. من جهة أخرى فإن الرسول بولس يوصي تلميذه تيموثاوس بأن يعلم أعضاء الكنيسة بأن كل ما لا يتفق مع الإنجيل هو مخالف للتعليم الصحيح. والتعليم الصحيح هو كل تعليم كتابي سليم. فمثلا إن كل تعد على الوصايا العشر ينتج في نهاية الأمر عقيدة خاطئة، والعقيدة الخاطئة تنتج مرضا روحيا. أما مراعاة المتطلبات الأخلاقية للوصايا العشر فتؤدي إلى عقيدة سليمة وتنتج صحة روحية. وكما هو حال تيموثاوس فإن كل مؤمن وخادم مسيحي مسؤول عن تحذير المؤمنين من المعلمين الكذبة الذين ينشرون تعاليم تتعارض مع ما تعلمه كلمة الله. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى الآية السابعة، وذلك عن اهتمام الله بجميع فئات الناس. نقرأ في الآيتين الثالثة والرابعة، يقول: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا لا يعني بالطبع أن جميع الناس سينالون الخلاص وينجون من الدينونة الأخيرة، فقد علم يسوع في إنجيل متى الأصحاح السابع والآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة قائلا: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. من المؤسف أن كثيرين يختارون الطريق الرحب الذي يؤدي إلى الهلاك. حتى عندما كان يسوع على الأرض لم يكن الجميع يهتمون بأن يتبعوه أو أن يكونوا تلاميذ له. لهذا مع أن الله يريد للناس جميعا أن يخلصوا، إلا أن كثيرين لا يتجاوبون مع رسالة الإنجيل ولا يقبلون خلاص الله المجاني الذي وفره لهم من خلال موت المسيح على الصليب وقيامته من الأموات. على الرغم من ذلك، يجب علينا أن نصلي لأجل خلاص جميع الناس بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو مكانتهم الاجتماعية أو منصبهم أو ما شابه ذلك. فالله لا ينظر إلى كل هذه الأشياء، بل ينظر إلى قلوبنا. فإن الرسول بولس يحضنا على الصلاة لأجل الملوك وأصحاب السلطة وجميع الناس دون استثناء، وهو يقول هنا إن هناك إلها واحدا ووسيطا واحدا بين الله والناس، ألا وهو يسوع المسيح. وكل إنسان يقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته ينال الخلاص والحياة الأبدية. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 18 عن السلوك اللائق للرجال والنساء في الكنيسة. فقد أعطانا الله بعض الوصايا والتعليم بشأن علاقتنا كإخوة وأخوات في الكنيسة، وفيما يلي توضيح لذلك. فيما يتعلق بمهام الإخوة في الخدمة الجمهورية أو الخدمة العامة، يقول الرسول بولس إنه يجب على الإخوة وليس الأخوات أن يصلوا بصوت عال رافعين أياد طاهرة، كما أنه يعلم أن حال قلوبهم أثناء الصلاة مهم جدا. فلا يمكن للمؤمنين أن يصلوا وهم يضمرون الحقد أو الشكوك أو الغضب أو ما شابه ذلك. أما فيما يتعلق بمهام الأخوات في الخدمة الجمهورية أو الخدمة العامة، فالرسول بولس يعلم أنه لا يجوز للأخوات أن يعظن أو أن يعلمن أو أن يمارسن السلطة على الإخوة. فكما أن الطير لا يعيش تحت الماء والسمك لا يعيش على اليابسة، يجب على المرأة ألا تحاول القيام بأعمال لا يريدها الله أن تقوم بها. ويجب على المؤمنين جميعاً أن يحترموا ترتيب السلطات الذي وضعه الله على الأرض. وفي الكتاب المقدس بيّن الله 7 سلطات رئيسة نجزها فيما يلي. أولاً، الله هو صاحب السلطان المطلق على جميع الناس. ثانياً، الله شاء أن يكون للإنسان سلطان على جميع المخلوقات الأخرى. ثالثاً، الله شاء أن يكون للزوج سلطان على زوجته. رابعا، الله شاء أن يكون للأب والأم سلطان على الأبناء. خامسا، الله شاء أن يكون للحكومة سلطان على الشعب. سادسا، الله شاء أن يكون لصاحب العمل سلطان على العاملين والموظفين لديه. سابعا، الله شاء أن يكون لقادة الكنيسة سلطان على الرعية. وفيما يتعلق بهذه السلطة الأخيرة، فقد شاء الله أن يكون قادة الكنيسة من الرجال. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 3:28 أن الأخوات يشتركن مع الإخوة في كل البركات الروحية للخلاص. لكننا نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 2:12 أنه لا يجوز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل. في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 34:33-38 يقول الرسول بولس إنه يجب على النساء أن يصمتن في الكنيسة وأن يخضعن، لأن ناموس الله يوصي بذلك. هذا يعني أن المهام التي يمكن للأخوات أن يقمن بها في الخدمة الجمهورية أو الخدمة العامة في الكنيسة لم تحدد بناء على العادات الثقافية في ذلك الوقت، بل بناء على ناموس الله الصالح لكل زمان ومكان وثقافة. فناموس الله هو مشيئة الله المعبر عنها بصورة فريدة في خلق الرجل والمرأة وفي سقوط المرأة والرجل. فمن حيث خلق الرجل والمرأة، يقول الرسول بولس إن الله خلق الرجل أولا، ثم خلق الله المرأة من أجل الرجل. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية 18 أن الله خلق المرأة لتكون معينا للرجل. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والآيات من 7 حتى 9 أن الله خلق المرأة لمجد الرجل. ففي حكمته المطلقة خلق الله الرجل والمرأة وجعل من الطبيعي أن تقوم خدمة الرجل على القيادة وأن تقوم خدمة المرأة على الطاعة. وهكذا من الطبيعي أن الرجل يعطي وأن المرأة تأخذ، ومن الطبيعي أن الرجل يخترع وأن المرأة تستخدم ما يخترعه الرجل. فقد أوجد الله في المرأة ميلا لاتباع الرجل. لهذا ليس من الصواب أن نعكس نحن البشر هذا الترتيب الإلهي في الكنيسة. أما من حيث سقوط المرأة والرجل في الخطية، فإن الرسول بولس يقول إن المرأة وقعت في الخطية أولا، وقد حدث ذلك عندما تجاهلت المرأة مكانتها، فبدلا من أن تتبع زوجها اختارت أن تكون هي القائد، وبدلا من أن تبقى خاضعة لله أرادت أن تكون مثله. لهذا فقد أغويت تماما من الشيطان. أما آدم فلم يخدع بالطريقة ذاتها، فقد استمعت حواء للشيطان مباشرة، وأما آدم فلم يستمع له. وفي هذا الموقف تحديدا كانت المرأة هي التي سقطت أولا، فقد كانت هي القائد وكان آدم هو التابع. ونرى هنا أن المرأة قادت في وقت كان ينبغي لها فيه أن تتبع، وقد قادت نفسها ورجلها في طريق الخطية في حين أنه كان ينبغي لها أن تتبعه في طريق البر. وكانت عواقب السقوط في الخطية هي أن علاقتها بزوجها اضطربت واختلت. فعند السقوط اختارت المرأة أن تهيمن على زوجها الذي كان في ذلك الوقت بلا خطية. وبعد السقوط في الخطية لم يعد لدى المرأة خيار آخر سوى أن تطيع زوجها الذي صار الآن خاطئا. بالطبع فإن خضوع المرأة للرجل لا يعني أن تفقد شخصيتها أو أن تتنازل عن معتقداتها وقناعاتها، بل يعني أن الله منحها مكانة مختلفة عن الرجل في الزواج وفي الكنيسة. لذلك فإن الرسول بولس يحض جميع النساء في الكنيسة على عدم الإخلال بالترتيب الذي وضعه الله في الأصل، كما أنه يحضهن على عدم القيام بأعمال وأشياء لم يردهن الله أن يقمن بها. لهذا لا يجوز للمرأة أن تعلم الرجل في الكنيسة، ولا أن تقوده، ولا أن تهيمن عليه، بل يجب عليها أن تتعلم وتطيع وتنقاد بحسب قيادة الرجل. وفي حين أن النساء في العالم يردن أن يحققن المساواة الكاملة مع الرجل في كل شيء، إلا أن هذا مخالف للترتيب الذي وضعه الله للرجل والمرأة. أخيراً نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 3 من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. أود أن أشارك من الأصحاح 3 من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس عن بعض المؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في رعاة وشيوخ الكنيسة، والتي نلخصها فيما يلي. أولاً، ألا يكون طامعاً في منصب في الكنيسة، بل أن يكون يشتهي عملاً صالحاً، أي أن يكون قلبه ملتهباً بمحبة الله والرغبة الصادقة في خدمته لله وشعبه. ثانياً، أن يكون بلا لوم، فيجب أن تكون حياته طاهرة وفوق الشبهات والانتقادات، وحتى عندما يخطئ يجب أن يكون قادرا على التعامل مع هذه الخطية بنضج كاف لكي لا يجلب العار على اسم المسيح أو على الكنيسة. ثالثا، أن يكون بعل امرأة واحدة، هذا يعني أن يكون متزوجا من امرأة واحدة فقط، وأن يكون أمينا لزوجته. رابعا، أن يكون صاحيا، فيجب على القائد المسيحي ألا يسمح لأي شيء بأن يضعف قدرته على التيقظ والحذر والتنبه، كما يجب عليه ألا يفعل أي شيء يمكن أن يشوه سمعة الكنيسة. خامساً أن يكون عاقلاً، أي أن يكون ذا عقل متزن وأن يبتعد عن الطيش والاستهتار. سادساً أن يكون محتشماً، والمقصود بالاحتشام هنا هو حسن التصرف والتنظيم والهندام، فلا يجوز أن تكون هناك شوائب أخلاقية فيه، بل أن يكون قدوة حسنة للمؤمنين في الرزانة وضبط الرغبات المختلفة. سابعاً أن يكون مضيفاً للغرباء، أي أن يرحب بخدام الرب الذين يأتون إلى بيته، فيجب أن يكون قلبه وبيته مفتوحين للآخرين سواء كانوا مخلصين أو غير مخلصين. ثامناً أن يكون صالحاً للتعليم، أي أن يكون قادراً على استخدام الكتاب المقدس بفعالية وأن يكون قدوة للآخرين في القول والعمل. تاسعاً، ألا يكون مدمن خمر، فإدمان الخمر يجعل الإنسان مستعبداً وغير واعٍ لما يقوم به، وهذا لا يليق أبداً بأي خادم أو مؤمن مسيحي، لأن الله يريدنا أن نكون نوراً للعالم وملحاً للأرض. عاشراً، ألا يكون ضراباً، أي أن لا يلجأ للعنف في حل المشكلات وفي تعامله مع الآخرين. ويذكر الرسول بولس صفات أخرى ينبغي أن تتوافر في شيخ الكنيسة، فيقول: ولا طامع بالربح القبيح، بل حليماً، غير مخاصم، ولا محب للمال، يدبر بيته حسناً، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس، ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. وليت الرب يعطينا جميعا أن نتحلى بالصفات الحميدة التي يريدنا الله أن نتحلى بها، لكي نكون شهادة حية على التغييرات الإيجابية التي أحدثها الله في حياتنا بعد أن آمنا بيسوع المسيح وقبلناه ربا ومخلصا لحياتنا. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 4 وحتى 6 من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله. دوموا في حفظ الله ورعايته.
Thank you. حياتنا بقوة روحك عيش فينا تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن كلنا املك في القلب وعلمنا تديلة راحتك في قيامنا نور أذهاننا وفاهمنا وتعامل مع غد إيماننا
أمر بالبركة أيامنا برجع بما رحمت وحيينا مش شاطك وجهك بيستنى
جسارة نزرع والمجد كل اسمك وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوز تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك تدينا كمان أعظم منها حياتنا توافق أفكارك إيماننا يزيد ونتممها
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.